أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث كان في الأدلة على إثبات أن القضاء منصب من المناصب وليس مجرد حكم شرعي عادي. وقد تقدم الحديث عن الآية الأولى وتقدم تتميم الاستدلال بها. الآية الثانية التي يمكن الاستدلال بها في المقام هي قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بتقرير أن الآية الكريمة فرعت المعلل لتحكم بين الناس على إنزال الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا التفريع التعليلي مشعر بأن القضاء بالحق متفرع على إنزال الكتاب إليه، فحيث إنه كذلك فيدعى أنه آنذاك يكون من مناصبه صلى الله عليه وآله وسلم أولا وبالذات. فكأن الاستدلال بالآية يقوم على ركن مفاده الاستفادة من هذا التعليل لإثبات أن القضاء بالحق فرع إنزال الكتاب إليه، فمن أنزل الكتاب إليه فهو الذي يقضي بالحق. صحيح أنه لا يمكن ادعاء أن من لم ينزل الكتاب إليه فهو لا يقضي بالحق، ولكن يدعى إشعار الآية وربما ادعي ظهورها أيضا بأنها تفيد أن القضاء بالحق نتاج لإنزال الكتاب إليه، خصوصا بعد أن عبرت الآية الكريمة في ذيلها بما أراك الله، فإنه عنوان لا ينطبق على غير من أنزل إليه الكتاب، ويبقى التفاوت قائما بين من أنزل إليه الكتاب وبين من لم ينزل إليه الكتاب بمقدار ما أري من قبل الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون شخصا حكمه حكم من أنزل إليه الكتاب على المستوى العلمي، وهذا يحتاج إلى دليل خارجي يثبت هذا المطلوب، كما قد ثبت بالنسبة لأوصياء نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هذا غاية ما يمكن أن يقال يعني في توجيه الاستدلال بهذه الآية الكريمة، إلا أن الصحيح كما ترون أن هذا الاستدلال لا يمكن تتميمه وإثبات المطلوب به، حيث إن الآية كما قيل واضحة في عقد الإيجاب، واضحة في أن الكتاب أنزل إليه ليحكم بين الناس بما أراه الله، فعقد الإيجاب واضح من الآية الكريمة، لكن فكون هذا من مناصبه في هذا الشق مما لا شك فيه، أما عقد السلب وهو النفي حيث ينتفي إنزال الكتاب إليه فلا يكون هو المنزل عليه الكتاب أولا وبالذات، هذا لم تدل عليه الآية الكريمة، فيبقى هناك مجال للقول لو دل دليل طبعا على أن القضاء بالحق وبما أري من قبل الله في الكتاب يمكن أن يكون لغير من أنزل إليه الكتاب، ولكن بعد إنزال الكتاب، يعني أتباع شريعة النبي الذين يأتون في مرحق لاحق على إنزال الكتاب إلى النبي يمكنهم أيضا أن يقضوا بأحكام هذا الكتاب إذا توافرت فيهم شرائط خاصة، ومنها العلم بأحكام هذا الكتاب، ولو من خلال الأدلة، من خلال الاجتهاد، من خلال بذل الجهد. فيمكن حينئذ أن يدعى أن الآية الكريمة لا تدل على عدل السلب، وحينئذ فلا شك أن القضاء أولا وبالذات يشمل النبي، بل هو القدر المتيقن فيه، بعد أن كان لا بد من كون هذا المنصب ثابتا لشخص من البشر باعتبار أنه هو الذي له أهلية أن يقضي بين الناس بمعنى إنشاء الحكم وبمعنى عقد مجلس فصل الخصومة. فإن الله سبحانه وتعالى ليس من شأن ذاته المقدسة أن يقوم بذلك، ولم تجد سنته أن يرسل ملائكة لهذا العمل. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن الآية الكريمة في المقام نستطيع أن نقول بأنها ليست مسوقة لبيان مشروعية أن يحكم النبي، بل هي مسوقة لبيان أن ما يقضي به النبي هو أحكام الكتاب الذي أنزل إليه، يقضي بأحكام الكتاب الذي أنزل إليه، وأن من غايات وأهداف إنزال الكتاب إليه أن يفض النزاعات بين الناس على ضوء تعاليم الكتاب وعلى ضوء أحكام الكتاب. وأين هذا من دعوة النفي؟ أين هذا من دعوة النفي إذا ما أريد أن ينفى بهذه الآية الكريمة؟ ماذا؟ إذا ما أريد أن ينفى مشروعية قضاء غير من كان هو الذي أنزل إليه الكتاب وهو النبي، فإن الآية أجنبية عن هذا المطلب، وتبقى المجال مفتوحا. طبعا طبعا يبقى الأصل الأولي في محله، لكن الأصل الأولي ضمه إلى الآية لا يثبت المطلوب، كما تقدم في بعض مناقشاتنا في ذيك الآية الأولى. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة للآيات. هناك آيات أخرى أيضا واردة في المقام لأنه لا دلالة لها على هذه الجهة، وهي قضية منصبية القضاء. وأما الروايات فهي متعددة وواضحة في المقام، نشير إلى أهمها. الرواية الأولى صحيحة سليمان بن خالد الأقطع، ويقال له الأقطع لأنه خرج مع زيد رضوان الله تعالى عليه في الثورة فقطعت يده ثم خرج سليما حيا منها، التي أخرجها المشايخ الثلاثة، وهي أخرجها أيضا عنهم صاحب الوسائل في الجزء 27 الصفحة 17 الحديث الثالث من الباب الثالث من أبواب صفات القاضي. وعن عدة من أصحابنا، السند الأول وهو سند الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وعن عدة من أصحابنا، عطف على الرواية السابقة، عطف على الرواية التي قبلها في أول الباب وهو محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي، في نقل التهذيب كنبي، لنبي أو وصي نبي. جيد. أما سند الرواية فهي بهذا السند فيها العدة، وأمرها واضح أنها تشتمل على غير واحد من الصفات، عن سهل بن زياد، والبحث فيه طويل وقد وقع فيه الاختلاف العظيم، وبحثناه نحن في بعض المباحث الرجالية وانتهينا إلى ترجيح العمل بالروايات سهل، وأن عمدة ما توجه إليه من التضعيف نشأ من دعوة الغلو عليه من قبل أحمد بن محمد بن عيسى، ودعاوى أحمد بن محمد بن عيسى وكثير من القضيين التي ترتبط بالغلو من دون بيان السبب الذي جعلهم يدعون الغلو غير مقبول، باعتبار أن مسلكهم في الغلو ليس هو المسلك المتعارف. وقد صرحت مشيختهم بكثير مما يفيد هذا. هذا بحث طويل الزيت في محله. فإذا أرجعنا عمدة دعوى الكذب عليه إلى دعوى الغلو فهي محتفة بما يصلح لكون الكذب كذبا جهاديا وهو يرتبط بقضايا الغلو، وهذا النحو من الكذب كلا كذب عند من لا يرى أن هذا الذي نسب بسببه إليه الغلو أنه غلو. عن محمد بن عيسى، وهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني المشهور أنه ثقة رجل، وقع كلام في أن الشيخ في الرجال قال ضعيف استثناه ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة فبين السبب. فإذا ذهبنا إلى استثناء ابن بابويه وجدنا أن ابن بابويه لم يستثن الرجل، بل استثنى رواياته التي يرويها بإسناد منقطع عن يونس، مع أن هذا أيضا فيه كلام أن رواياته عن يونس هل هي منقطعة الإسناد أم غير منقطعة الإسناد. لكن على كل حال الاستثناء صريح العبارة التي نقلها الشيخ النجاشي عن الشيخ ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد هي ما يرويه محمد بن عيسى بإسناد منقطع، وليس الشيخ وحده هو الذي فهم منها ضعف الرجل، بل ابن نوح فهم تضعيف الرجل أيضا من هذا الاستثناء، ومن هنا لم يقبل منهم هذا فقال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في كل ما ذكره إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه في بعض النسخ رأيه ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. عموما أيضا يحتاج إلى شيء من البحث، لكن الرجل وثق صريحا وعدل صريحا في كلام الشيخ النجاشي، ونحن بحثنا قضية الاستثناء فلم نؤمن بضعف من استثنوا لتصريح ابن بابويه بأنهم استثنوا لدعوى الغلو والتخليط عليهم إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط وهو ما رواه فلان أو فلان أو فلان. فالاستثناء في الحقيقة للمرويات لرواة بأعيانهم، والسبب بين أنه دعاوى الغلو والتخليط، والشيخ الصدوق وشيخه ابن بابويه كانا يريان دائرة من الغلو لا نراها نحن ولا يراها مشهور الطائفة، من أن أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ الاستثناء لا يفيد التضعيف كبرى، ولم نؤمن بهذا نحن في محله، مضافا إلى أن محمد بن عيسى بالخصوص ولم يستثنى كشخص، استثنى نمط من رواياته، سواء قبلنا استثناء هذا النمط أو لم نقبله عموما لا يدل على الظاهر. فالرجل له توثيق صريح، وتضعيف الشيخ ما دام علم سببه فنرجع إلى السبب، فإن لم يكن سببا فلم يعد هناك تعارض بين الجرح والتعديل في الحقيقة. عن أبي عبد الله المؤمن، أبو عبد الله المؤمن شخص معروف ومترجم، ترجمه الشيخ النجاشي، هو زكريا بن محمد، وقال بأنه يكنى بأبي عبد الله المؤمن وهو في هذه الطبقة، إلا أنه مع ترجمته له وذكر الشيخ إياه في الرجال لم نجد لهذا الرجل ما يدل على توثيقه، لا من جهة التصريح بالوثاقة ولا من جهة القواعد العامة كرواية من لا يروي إلا عن ثقة عنه أو غيرها من القواعد العامة التي تفيد التوثيق. فالرجل بالنسبة لنا هو مجهول الحال. عن ابن مسكان، ابن مسكان شخص واحد في الرواة لا يوجد غيره، وهو الشخص الجليل الذي هو من أصحاب الإجماع عبد الله بن مسكان، وهو من أعاظم الثقات. عن سليمان بن خالد الأقطع، لم يقل الأقطع هنا لكن هو لا يوجد غيره، سليمان بن خالد ترجم في غير واحد من كتب الرجال ووثقه الشيخ النجاشي صريحا ولا يوجد غمز فيه. وقيل بأن الوحيد من أصحاب الإمام الصادق المعروفين الذي ثبت خروجه مع زيد هو سليمان فقط، وأما أصحاب الإمام الصادق المعروفين فلم يخرج أحد منهم مع زيد في الثورة. وهذا يستدعي بحثا في محله، هل هذا كان إجراء سياسي من الإمام حتى لا تنسب الثورة إليه، أم أنه كان هناك مشكلة لدى أصحاب الإمام الصادق في الخروج مع زيد باعتبار أنه إمام غير مفترض الطاعة، أو باعتبار أنه ليس إماما مفترض الطاعة؟ هذا بحث تاريخي عقائدي أيضا من جهة من الجهات في محله، بحثه في محله بن خالد الأقطع. عن أبي عبد الله عليه السلام. خب هذا سند. السند الثاني ورواه الصدوق، إذا السند غير معتبر. السند الثاني ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد. سند الشيخ الصدوق عن سليمان بن خالد بحثناه نحن في شرح المشيخة، وهذا السند سند واضح الصحة، كل الواقعين فيه من أجلاء الطائفة، يروي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابن أبي عميم عن فلان عن سليمان. عموما السند سند صحيح واضح الصحة، ليس فيه كلام. وسليمان بن خالد ثقة، إذا فسند الشيخ الصدوق سند صحيح. السند الثالث ورواه الشيخ في التهذيب يعني هو بإسناده عن سهل بن زياد. سند الشيخ الصدوق إلى سهل بن زياد سند صحيح، كما بحثنا في شرح مشيخة التهذيب وطرق الشيخ الطوسي، بل له إليه أكثر من سند معتبر. سهل الأمر فيه كما تقدم، ثم قال مثله، عندما يقول الشيخ الحر مثله يعني بقية السند وبقية المتن هو نفس السند والمتن الذي تقدم. فنعود من جديد إلى محمد بن عيسى إلى عبد الله المؤمن، فيعود الإشكال الموجود في هذا السند إلى ذاك السند عينه. فالسند الصحيح بين هذه الأسانيد الثلاثة هو سند الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، هذا على مستوى السند. وأما على مستوى الدلالة، قالت تقل حكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. أولا ورد عنوان الحكومة، هل المراد من الحكومة معنى فصل الخصومة بإنشاء الحر، أو المراد من الحكومة معنى أعم كما هي تستعمل في عصرنا الحاضر بكثرة؟ المستقرئ في الآيات والروايات للحكم والحكومة يرى بوضوح أنها مستخدمة في خصوص القضاء لا بالمعنى الأعم من القضاء وغيره. وأما استخدام الحكومة بمعنى الدولة التي تكون فيها الحكومة فهو اصطلاح مستحدث ليس اصطلاحا قديما، صار يطلق عندما صارت تنشأ الحكومات نتيجة وجود الدول، وإلا النظام في السابق لم يكن نظام الحكومات، كان نظام الوزارة موجود ولكن لم يكن يعبر عن نظام الوزارة أو اجتماع عدة وزراء بنظام الحكومة، بل كان يعبر عن نظام عن هذا النظام بنظام الولاة أو الاستوزار والوزراء. عموما هنا في الرواية طبعا هذا بحث أبحثه إن شاء الله في مكان ما سيأتي، لكن لسنا فعلا بصدده، خصوصا وأن الرواية فيها ما هو دال على أن المراد من الحكومة القضاء، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. طبعا بعض المحققين استفاد من الرواية العدالة بالمعنى الخاص، مع أنه هنا الحديث عن العدالة الاجتماعية وليس عن العدالة بالمعنى الصفة الذاتية والملكة الذاتية للشخص والاستقامة على جادة الشريعة. لكن على كل حال لسنا بصدد هذه الجهة فعلا، إنما هي للإمام، والإمام من الواضح أنه لا يطلق على غير إمام الأصل، فيريد أن يقول بأن الحكومة التي هي القضاء منحصر مقامها في الإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي كما هو الموجود في النقل الصحيح في السند الصحيح في عند الشيخ الصدوق وفي نقل الكافي أيضا، أو كنبي لا يضر كما هو الموجود بنقل الشيخ الطوسي في التهذيب، أو وصي نبي حينئذ، أو شقي كما ورد في بعض الروايات وستأتي الإشارة إليها، لا داعي له، لأن غير هذا واضح أنه لم يعد صاحب حق لمكان التحديد ولاستعمال أداة الحصر في المقام. إذن فالقضاء في الحقيقة إنما هو مقام، هنا الاستخدام ليس استخدام بيان حكم الشرع يجب عليه أو لا يجب عليه، إنما هو له دون غيره فهو حقه، فهو يثبت أن هذا المقام مقام وليس حكم شرعي عادي، وأنه لمن هذا المقام؟ هذا المقام للإمام العالم بالقضاء، فالنبي يعبر عنه أنه إمام عالم بالقضاء لنبي أو وصي لنبي. فدلالة الرواية بعد صحة سندها واضحة على إثبات أن على إثبات المطلوب، وأن المقام من مقامات ماذا؟ المناصب أولا، وأن صاحب المنصب هو النبي أولا ووصي النبي ثانيا. الآن هذا المنصب هل هو قابل للنقل لغير وصي النبي، لوصي الوصي؟ الإمام اللاحق هو أيضا وصي النبي، لكن وصي الوصي يعني غير الإمام الأصل، هل يكون قابل أو غير قابل؟ إذا جاءه من جهة إمام الأصل لا يوجد ما يمنع من هذا، لأن هذا المقام له، يستطيع أن يمارسه بنفسه ويستطيع أن يعطيه لغيره. طبعا ضمن ضوابط وقيود خاصة في الشريعة حددتها الشريعة المقدسة، مضافا إلى أن هذا ينبغي أن يكون من الواضحات والبديهيات، لأن شخص النبي وهو أوحدي في الزمان أو الإمام وهو كذلك لا يستطيع أن يتصدى بالإضافة إلى كل وظائفه الدينية لكل ما ينتاب أتباع الشريعة المقدسة، بل لجزء يتهم منهم لحل أقضياتهم ومسائلهم كما هو واضح. لو فر وقته كاملا، مع أنه قائد المسلمين والإمام الأول لهم في المنظومة الحقوقية الإسلامية، فيجب أن يتصدى لكثير من القضايا والأمور في الحرب وفي السلم وإلى ما هنالك، من الواضح جدا أنه إما أنه ليس لديه مجال أصلا للقضاء بين الناس، وإن كان المقام له أولا وبالذات هو يعطيه لغيره، أو إذا وجد له فهو يستطيع في أحسن حالات أن يقضي في مصره الذي هو فيه أينما حل، ولا يستطيع أن يقضي في جميع الأمصار التي تتبع كما هو واضح. وحيث إن الإسلام رسالة لم تنزل لقرية من القرى أو لبلد من البلدان أو لمنطقة من المناطق، وقد توسع في عهد صاحب الشريعة فضلا عن من بعده، فكيف في زمن الإمام الصادق الذي يأتي ويقول بهذا الكلام بعد أن توسعت البلدان ومصطرت الأمصار كما هو واضح على أساس وعلى ضوء النظرية الإسلامية؟ من الواضح جدا أنه لا يريد الإمام هنا أن يحصر القضاء أصلا وفرعا بخصوص النبي أو وصي النبي. هذا من القرائن البديهية الواضحة، عبروا عنه بمناسبات الحكم والموضوع أو بأي تعبير آخر، فالنقطة واضحة في المقام لا تحتاج إلى تنصيص منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الشيء اللي يثبته الحديث هو أن كل أحد يمكنه أن يقوم في هذا المقام لابد وأن تنتهي إقامته في هذا المقام للنبي ووصي النبي بحسب الترابط. جيد، هذا فيما يرتبط بالرواية الأولى. الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار، وهي التي أخرجها أيضا في كتاب القضاء الجزء 27 الصفحة 17 الحديث الثاني من الباب الثالث، وعن محمد بن يحيى الشيخ الكليني عن شيخه محمد بن يحيى، وهو محمد بن يحيى العطار الجليل المعروف، عن محمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة شيخ القميين وثقته بلا شك، عن يعقوب بن يزيد أيضا هو قمي من الثقات الذين اتفقت الكلمة على وثاقتهم، عن يحيى بن المبارك. يحيى بن المبارك ذكره الشيخ في الرجال ولم نجد له ترجمة في البئر السيد، إلا أنه على قلة في روايته لم يرد في حقه توثيق هذا الرجل، ولا يوجد أيضا في القواعد العامة ما يجعلنا نؤمن بوثاقته، يعني ما يكون من القوانين التوثيقات العامة يشمله في المقام كرواية الثلاثة عنه أو وقوعه بعد أحد أصحاب الإجماع أو كونه شيخا لصاحب النوادر ولم يستثنى، لا يوجد شيء من هذه القوانين وما ناظرها ينطبق عليه بحسب تتبعنا، فالرجل لا نستطيع أن نجزم بوثاقته. يروي عن عبد الله بن جبلة، عبد الله بن جبلة ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه، الرجل ثقة بلا شك، وهو الذي قيل كناني، وهو الذي قيل بأنه أول من صنف في علم الرجال إن لم نعترف بأن ما صنفه عبيد الله من أبي رافع كاتب أمير المؤمنين في من شهد مع علي قربه أنه ينطبق عليه عنوان الكتاب الرجالي، وإن كان الرجل من الواقفة أيضا لكنه على كل حال شيعي. يروي عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة، وأبو جميلة هي كنية المفضل بن صالح الذي قيل فيه إنه أكذب البرية، وإن كنت أنا لم أجد هذا التعبير موجود في كلام أحد من أكابر الرجاليين. غاية ما هو موجود في حق هذا الرجل أن الشيخ النجاشي يقول في حق جابر بن يزيد الجعفي بعد أن يوثقه أنه روى عنه جماعة رمز فيهم وضعفوا، ويذكر منهم المفضل بن صالح. سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا التعبير من النجاشي، طبعا هو ما جاء بالعبارة، ذكرها إرسال المسلمات، أن هذا يظهر منه التسالم على ضعف الرجل، مع أن هذه العبارة نحن لم نجد بإحدى الدلالات العرفية أنها تدل على هذا. قال بصيغة المجهول، وهي عادة ما تستعمل للتمريض، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، يعني كأنه قال مفضل بن صالح غمز فيه وضعف. أنت شيخنا تتبنى هذا التضعيف؟ لم يقل الشيخ النجاشي. من هو الذي ضعفه من الطائفة؟ لم يقل، نسبه إلى المجهول. فكيف استفاد منه السيد رضوان الله تعالى عليه أن هذا ظاهر في أن الرجل كان متسالما على ضعفه في الطائفة؟ لا، حقيقة راجعوا العبارة وتأملوا فيها، موجودة في كتاب النجاشي ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. في المقابل لم نجد أي ضعف آخر للرجل أبدا. في مقابل ذلك وجدنا قرائن على توثيقه، فوجدنا غير واحد من أصحاب الإجماع يروي عنه بناء على أن كل أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة، ووجدنا ابن أبي عمير يروي عنه وصفوان يروي عنه، وهذا إن لم نؤمن بقاعدة أصحاب الإجماع بعرضها العريض ففي الثلاثة نحن لا شك على المبدأ أننا نؤمن بذلك. نعم هذا لا يصح إشكالنا على السيد الخوئي لأنه كلام مبنائي وهو لا يعتقد بهذه القاعدة، ولكن الإشكال الأول بحاله أنه من أين فهم من عبارة الشيخ النجاشي التسالم على التضعيف نسب إلى مجهول لم يسميه ولا نعرفه؟ فهذا توثيق معلوم عند من يقول بمبنى أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، وذاك تضعيف مجهول قائله لأن الشيخ النجاشي نسبه إلى ضعف إلى المجهول، كأنه قال قيل ضعيف في قوة قيل ضعيف. فحينئذ ما لم يطمئن الإنسان أن ذاك الذي ضعفه ونقل قوله النجاشي يمكن لنا الاعتماد على تضعيفه، فحينئذ لا نستطيع أن نتبنى هذا التضعيف. فإذا تبنينا المبنى القائل بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وقد تبنيناه في محله، فحينئذ لدينا توثيق جزمي وتضعيف على احتمال، فلا يستطيع أن يعارض هذا التوثيق، فالرجل يترجح العمل برواياته حينئذ. لكن هنا ما تفيد القضية، في يحيى بن المبارك لا توثيق له، يروي عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار لا شك في أنه رجل ثقة وإن كان فضحيا. عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الرواية يا إخوان، رواها الشيخ الصدوق مرسلة بلا سند، نفسها رواها الشيخ الطوطي بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وسند الشيخ الطوطي إلى صاحب نوادر الحكمة صحيح، ومحمد بن أحمد بن يحيى أيضا تقدم أنه من أجلاء القضميين مثله، يعني يعود إلى يعقوب بن يزيد، يحيى بن المبارك، عبد الله بن جبلة، أبو جميلة، إسحاق بن عمار، فنفس السند هو السند. هذا فيما يرتبط بالسند، وأما الدلالة فهو غير تام إذا سنده. وأما الدلالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. هنا صرح بالشق الثالث، ممكن الرواية السابقة مع أنه واضحة بعد من تسلم منصبا ليس له فهو شقي قطعا، ومنصب بهذه الخطورة. قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي، بعد دلالة صريحة. النفي مع إلا أقوى أدوات الحصر باتفاق أئمة العربية، وعليه فالمقام منحصر بالنبي أو وصي النبي. فروع اللي ذكرناها في ليلة الرواية السابقة تأتي هنا عينا، وهو أن المقصود هنا من كون هذا المجلس للنبي أو لوصي النبي كونه مقاما لهم ومنصبا لهم كما هو واضح، فلا يستحقه غيرهم إلا بإعطاء منهم. قد يقول قائل من أين تقولون يستحقه بإعطاء منهم؟ بالبيان الذي تقدم من أن هذا بحسب مناسبات الحكم الموضوع من الواضحات، فإن النبي أو وصي النبي لا يستطيع أن يفصل ويقضي بين الناس، إما يظهر تعطيل القضاء أو أن يكون هناك من يستحق القضاء بنصب من النبي أو وصي النبي، فهذا يثبت حقية النبي أو وصي النبي بأن يوصي لغيره. مضافا إلى أن لدينا أدلة دلت بصراحة على حقانية النصب لغير الوصي المباشر فيصبح وصي الوصي. هذا على مستوى الدلالة واضح، إلا أنه على مستوى السند لا يصح الاستدلال به. الرواية الثالثة موثقة عمر بن حنظلة. صحيح نذر يا إخوان أن أحد يعبر عنها بالموثقة، وجدنا المشهور يعبرون عنها بالمقبولة، ووجدنا بعض المعاصرين يعبر عنها بالصحيحة، ونحن نرى أن الصحيح الذي ينطبق عليها بحسب موازين الرجالية هو التعبير عليها عنها بالموثقة، والسبب سنبينه الآن بشكل مختصر. طبعا الرواية أخرجها الشيخ الحر في الجزء 27 الصفحة 136 الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي، فهو رجل ثقة جليل من مشايخ القميين في الاتفاق، عن محمد بن عيسى وقد تقدم قريبا، عن صفوان بن يحيى. إلى هنا لا يوجد أي كلام في السند يا إخوان، وصفوان واضح أمره. عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، إلى آخر رواية. أما على مستوى السند طبعا لها إخراجات أخرى غير إخراج الشيخ الكليني بحسب هذا السند، وهي الحيثية المشتركة بينه وبين بقية الأسانيد، يعني المقدار اللي محل بحث فيها السند. داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة. الباحثون ركزوا نظرتهم إلى الحديث على عمر بن حنظلة، المتأخرون طبعا، المتقدمون ما وجدت لهم كلام، كلهم يستدلون بالرواية ويقبلونها ولا يشكل فيها أحد. المتأخرون على نحوين، نحو منهم يكتفي بهذه الشهرة ويعتبرها على تقدير ضعف السند جابر على ضعف السند، ومن هنا عبر عن الرواية بالمقبولة فتقبلها معظم المتأخرين أيضا، ولم أجد من يرد الرواية بضعف السند قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، لم أجد أحد على مختلف مشارب الناس في هذه القضية. القسم الثاني من المتأخرين هم الذين حاولوا أن يعالجوا السند، مثل الشهيد الثاني، مثل صاحب المدارس، مثل صاحب المعالم، هؤلاء الذين لم يكتفوا بأنها مقبولة وبأنها مشهور العمل بها والاعتماد عليها، قصروا النظر على خصوص عمر بن حنظلة فحاولوا توثيقه، وعمدت ما حاولوا توثيقه به وجوه في الحقيقة نذكر أهمها في المقام. الوجه الأول هو الذي يذكره الشهيد الثاني في تعليقته على الخلاصة، خلاصة العلامة، من أن رواية الوقت تدل على هذا. رواية الوقت إشارة إلى رواية يزيد بن خليفة الذي يقول للإمام الصادق: جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت، يقول له عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. فهي ظاهرة في أن الرجل ليس ممن يكذب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهي ظاهرة في التوثيق. طبعا هنا كلام طويل ومعمق، بعضهم قال على خلاف أدل هذه الرواية، لكن أصلها الرواية يا إخوان فيها يزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة لا يوجد له توثيق، فلا يمكن أن نستدل برواية ضعيفة السند على توثيق شخص من الأشخاص، سواء كان الراوي هو نفسه لأنه أشبه بالدور أو غيره، لأنه حينئذ لا يزيد على الاستدلال بالضعيف على الضعيف مثلا. ولكن حاولوا أن يتغلبوا على هذه المشكلة بدعوة أن يزيد بن خليفة يروي عنه صفوان بن يحيى بإسناد صحيح، وهو ممن لا يروي إلا عن ثقة، فنصحح حينئذ سند رواية الوقت، لأن بقية الرجال متفق على أنهم ثقات لا كلام فيهم، وبهذا تصح الرواية ودلالة الرواية ظاهرة أو واضحة في أن عمر بن حنظلة ثقة في نظر الإمام الصادق عليه السلام. ما عليك، هذا يصبح طريق أكاديمي صحيح على المبنى. يعني عند من يقول بأن أحد الثلاثة يكفي في روايته بإسناد صحيح عن شخص، إلا أن إشكالي هنا أن هذا يصبح من باب تطويل المسافة، لأن نفس عمر بن حنظلة وجدنا ابن أبي عمير يروي عنه بإسناد صحيح في غيبة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، ولعله في ذهن الآن لا أجزم بهذا أن صفوان أيضا يروي في محل آخر عنه بإسناد صحيح، فلا أقل ابن أبي عمير جزما يروي عنه بإسناد صحيح في غيبة الشيخ الطوسي وعليه، فهذا طريق يوثقه مباشرة. فلماذا نوثق بهذا الطريق يزيد بن خليفة حتى تثبت الرواية، إلا إذا قيل بأن ذاك وإن كان الطريق ينتهي إلى نفس المشرى والمأخذ، إلا أن ماذا؟ إلا أن المتصل إليه يختلف، هناك وثاقته مباشرة بالمبنى، وهنا وثاقته على لسان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن على كل حال هذا ما يفرق في أصل النتيجة، وقد اطرح الوجه الثاني للاستدلال على وثاقة عمر بن حنظلة، ونحن نؤمن بهذا الوجه ونؤيده هذا الوجه برواية جملة من الأجلاء عنه من غير ابن أبي عمير، من بعض أصحاب الإجماع وغيرهم، مضافا إلى سداد مروياته وتلقي الأصحاب لها، مو لخصوص هذه الرواية فقط، بالقبول وعدم الطعن من أحد من المتقدمين بل وأوائل المتأخرين في شيء من رواياته حيث تذكر بما يرتبط بسندها من جهة عمر بن حنظلة. هذه أنا أذكرها كمؤيدات لتوثيقه برواية ابن أبي عمير عنه، إلا أن المحقق التقي المجلسي رضوان الله تعالى عليه في روضة المتقين، وهي شرحه على من لا يحضره الفقيه، حاول توثيقه بمتانة مضامين رواياته، وأنها أمتد من روايات بعض الأعاظم من الدرجة الأولى كجميل بن دراج، هكذا عبر هو، إلا أن هذا بمفرده لا يثبت المطلوب، مضافا إلى أن تشخيص المتانة من عدمها أمر حسي تختلف فيه الأنظار، ورواياته متينة، لكن أنا لا أستطيع أن أدعي أنها أمتد من روايات جميل بن دراج. في الجملة رواياته الرجل متينة وعمل بها الأصحاب وإلى ما هنالك، إلا أن هذا وحده يصلح مؤيدا لا يصلح دليلا مستقلا. فنحن ما نبني عليه في وثاقة الرجل هو أنه يروي عنه ابن أبي عمير، وهذا خلاف المبنى، سيدخل لا يعتمد هذا المبنى ولا يعتمد كل هذه المؤيدات. ومن هنا قال بضعف الرواية من جهة عمر بن حنظلة، فكان أول من رد الرواية عن صحة الاستدلال بها. ف في المقام عنه استدل بها في المرجحات في باب التعارض في علم الأصول كما هو الموجود في مصباح الأصول وغيره من فقرات الزيد، ولم يشر هنا إلى ضعف سند الرواية بل اعتمد عليه لعله غير المبنى. نعم، كما في حديث الرفع أيضا من هذا القبيل، هو يقول بإسناد صحيح مع أنه كل إسناده ينتهي إلى أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهو لا يعتقد وفاة أحمد بن محمد بن يحيى العطار كما صرح في المعجم وفي أبحاثه الفقهية، مع أن حديث الرافع سنده يعتمد على أحمد بن محمد بن يحيى العطار كما هو مبحوث في محله، ومع ذلك يعبر عنه في المصباح بإسناد صحيح، ولعله أيضا كما تقولون من باب تغيير المبنى. عموما عمر بن حنظلة نحن نوثقه بهذا الطريق، وهذا توثيق مبنائي. نعم، من يعتمد على مبنى أن الشوط رجابع لضعف السند حتى لو لم يوثق، لكن هذا المبنى أيضا لا يعتقد به السيد الكوي، لا يوثق عمر بن حنظلة ولا يستطيع أن يتبنى صحة الرواية. نعم، أمثال صاحب الجواهر، صاحب المستمسك، كثير من الأصحاب والمحققين الذين يعتمدون على الشهرة، خصوصا إذا كانت شهرة واضحة بينة لدى المتقدمين كما في موردنا، لا شك في أنهم يغضون الطرح حينئذ ولو لم تثبت وفاقة في جانب السند كلا أو بعضها. فهذا الطريق يثبت أصل وفاقة عمر بن حنظلة. بعد أن تثبت وفاقة عمر بن حنظلة وردت لدينا روايات تدل على جلالة وعظمة عمر بن حنظلة، لكن هو الذي يرويها بإسناد صحيح إليه، فيمكن لنا حينئذ الاستدلال بها على تشيعه وعلى جلالته. لماذا؟ ولا يكون الاستدلال دوريا، لأننا أثبتنا وثاقته في رتبة سابقة، ولا مانع من قبول رواية تدل على مدح الإمام للشخص الراوي إذا ثبتت وثاقته في رتبة سابقة، فإن الدورية مندفعة كما هو واضح في المقام. هذا فيما يرتبط بعمر بن حنظلة باختصار مفيد. بعض المحققين فقط وفقط ركز السند على عمر بن حنظلة فوثقه ببعض هذه القرائن أو جلها، فانتهى إلى أن الرواية صحيحة، فصنف رسالة سماها صحيحة عمر بن حنظلة، مع أنها القضية لا ترتبط بعمر بن حنظلة وحده، ترتبط أيضا ببقية إيجاد السند وفي جميع النقول للرواية. يروي عن عمر بن حنظلة داود بن الحصين، داود بن الحصين ترجم له الشيخان النجاشي والطوسي، النجاشي وثقه ولم يذكر خلافه في المذهب، والطوسي ذكر أنه واقفي ولم يوثقه لكنه لم يضحفه أيضا. فالشيء المتسالم عليه عندنا، لا أقول عند الأصحاب جميعا على المباني الصحيحة من أن توثيق رجالي واحد يكفي، يجعل الرجل ثقة عندنا، لكن هل هو إمامي أو ليس بإمامي؟ هذا يدخلنا في بحث يا إخوان مبحوث في علم الرجال، أو ينبغي أن يبحث في علم الرجال، وبحثنا نحن في محله، وهو أن سكوت الشيخ النجاشي عن ذكر الخلاف في المذهب هل هو شهادة بالعدم أو ليس شهادة بالعدم؟ هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أن الشيخ النجاشي إذا تعارض كلامه سواء شهادة إيجابية أو شهادة سكوتية مع الشيخ الطوسي، فهل يقدم قول النجاشي أو لا يقدم قول النجاشي؟ هذا أيضا مبنى ثالث. إذا بنينا على كلا المبنيين لصالح النجاشي من أن سكوته عن فساد مذهب شخص شهادة بالعدم، وأنه إذا تعارض كلامه مع الشيخ يقدم كلامه حتى لو كانت شهادته سكوتية وشهادة الشيخ تصريحية حتى في مثل هذه الحالة، إذا بنينا في كلا المبنيين لصالح النجاشي، نعم الرجل يصلح ثقة ويصلح إمامي، ويصح أن يقال إنها الصحيحة، لكن الصحيح أن كلا المبنيين غير صحيح. لا سكوت الشيخ النجاشي كما ادعى السيد بحر العلوم وجماعة من متأخري المتأخرين في القرنين الأخيرين تبعا له، من أن سكوت النجاشي عن فساد مذهب شخص شهادة بالعدم، لأن ما يمكن الاستدلال به لهذا عندك ما يمكن الاستدلال أنه سنف فهرس مصنع مصنفي الشيعة، وهذا دليل على العكس أنا في نظر، لأن الشيعة كما عرفه هو وغيره وكما هو معروف في تلك الحقب، الشيعة كل من يعتقد أن الإمام بالنص ويعتقد أن علي عليه السلام خليفة رسول الله بلفظ، كل من آمن بهذه القضية فهو شيعي، سواء بعد ذلك كان من فرقة الحق أو من فرقة أخرى. ومن هنا كل هؤلاء اسمهم فرق الشيعة، بل صنة المتقدمون كتبا سموها فرق الشيعة لكل هؤلاء. فالشيخ النجاشي صرح في كتابه أيضا مضافا إلى الإرث أنه عد كتابه لأصحابنا ومن صنف على طريقتنا، ولا شك أن الواقف أكثر مصنفاتهم على طريقتنا سوى ما صنفوه للنصرة بذهب الواقفة، لأن مروياتهم هم عن الأئمة الذين كانوا يعتقدون بإمامتهم قبل الوقف، قبل إمامته ما بعد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا فيما يرتبط بالفطحية أيضا كان يرون عن الإمام الصالح عليه السلام على أئمتنا، فتراثهم تراث شيعي، وكثير من أصحاب الأصول هم من أصحاب المذاهب الفاسدة، فيقينا ما يحتوي عليه الفهرستان من أسماء المصنفين الشيعة بالمعنى الأعم ليس بأقل مما صنفه، خصوصا فيما يطرد بعالم الرواية، مما صنفه الشيعة الإمامية خصوصا بالنسبة للواقف الذين امتدوا في جذور الزمن، وبقى مذهب الوقف موجودا إلى زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بل جمعت في محله يا إخوان مجموعة من المشاهير الذين لا خلاف في أنهم مخالفون بالمذهب ولم يشير النجاشي إليهم، ومن المحال عادة أن يكون الشيخ النجاشي غير مطلع على أن هؤلاء من الواقف مع أنهم من عمدهم ولم يشير إليهم، وكذلك الشيخ الطوسي. من هنا هذا المبنى غير صحيح لا بالنسبة للنجاشي ولا بالنسبة للطوسي، أن السكوت شهادة بالعدم. والمبنى الثاني على تقدير صحة المبنى الأول غير صحيح أيضا، أن الشيخ النجاشي كلامه في علم الرجال مقدم. هذه الدعوة أيضا يا إخوان أساسها من السيد بحر العلوم في كتابه الفوائد الرجالية، بحجة أن النجاشي أضبط وأدق وأنه كان متخصص بعلم التاريخ وبعلم الأنساب وإلى ما هنالك، وهذا خلط بين الجهتين، بين الجهة التي لها ربط بعالم الرواية وعالم الاستدلال الفقهي وهو التوثيق والتضعيف، وما يرتبط بالتوثيق والتضعيف مثل فرق فساد في المذهب، وبين المعلومات النسبية والمعلومات التاريخية. نعم النجاشي تعرض أكثر من الشيخ لمعلومات نسبية، فتراه عندما يذكر الراوي يسلسل آباءه إلى 5 آباء 6 آباء 7 آباء في بعض الحالات، بينما الشيخ لا يفعل هذا، لأن الشيخ خبرته في علوم الشريعة ولا يقاس به النجاشي في الخبرة في علوم الشريعة أساسا، لم يدعي أحد هذا ولا يمكن لأحد أن يدعيه، فإن تاريخ الرجلين واضح فيما يرتبط بهذا المجال، والاهتمامات الفقهية أو الأصولية أو المربوطة بعلوم الحديث وعلوم الشريعة للشيخ النجاشي بالمعنى الشائع للكلمة غير واضح إلا بدرجة نادرة وقليلة جدا، وليس لديه أي إنتاج فيما يرتبط بالفقه والعلوم التي ترتبط بالفقه، لم يذكر أحد أنه صنف في الفقه أو أنه صنف في الأصول أو إلى ما هنالك، بل ما صنفه في علم الرجال لم يكن بهدف الرجالي، وإن كان من أفيد الكتب صنفه بهدف أن الناس ادعوا أننا لا خلف لنا ولا مصنف، بهدف كلامي في الحقيقة الرد على الذين ادعوا أننا لا خلف لنا ولا مصنف، وقال هذا كلام من لا علم له بأحوال الناس، وبدأ يثبت هذه الحقيقة من خلال إثبات مصنفين ومصنفات مهمة جدا لأقطاب التشيع مطلقة، بل حتى الهدف الذي صنف من أجله الكتاب يساعد. عموما هذا مبحث مفصل في محله، أننا نرجح كلام النجاشي أو لا نرجح، والذي نبني عليه أنه في القضايا التي ترتبط بالتوثيق والتضعيف وما يحيط بهما من قرائن التوثيق والتضعيف، إن لم ندعي أن الشيخ أخبر نتيجة إحاطته بعالم الرواية وبالعلوم الشرعية، حتى صار شيخ الطائفة بامتياز بلا نكير إلى يومنا هذا، يجعله إن لم يجعله أخبر في هذه الجوانب من الشيخ النجاشي، فهو قطعا لتأخذ الخبرة منه. مو متخصصة في علم الرجال فقط، هو شو صار في علم الرجال مولانا غير كتاب الفهر؟ أنا مع وحدة القابليات ومع يعني أقبله ومن قيود وشروط. إذا فرضنا أن الشخصيتين ذوي قابلية واحدة أو متقاربة، وإلا إذا ذا قابلياته عادية وهذا من النوابغ قد يفوقه حتى في كل علم، حتى في العلم الذي هو اختص به. لكن بمعنى عن هذا نسأل سؤال، أن الشيخ توسع في العلوم، في أي علوم؟ في علم الجغرافيا، في علم اللغة، في علم التاريخ، في علوم الشريعة. والتوثيق والتضعيف أساس في علوم الشريعة مثلهم في الأصول. يعني كما يطلب من الشيخ أن يكون متبحر في علم الأصول وقد أثبت لنا من خلال العبدة أنه متبحر، كذلك لابد للشيخ أن يكون متبحرا أن يكون متبحرا في العلوم التي يتوقف عليها علم الشريعة. ومن أبرز العلوم التي يتوقف عليها علم الشريعة كما هو صرح في العدة وغيرها هو علم الرجال وتمييز الرجال الناقلين لهذا الحديث. فالشيخ له اهتمام بهذا العلم من جهة أنه داخل في تخصصه، يرجى الانتباه، لأن أهم تخصص عند الشيخ هو علم الفقه، لا يشك أحد في هذا، وقد أبرز هذا من خلال مصنفاته، من خلال تلامذته، وهذا من البديهيات عندنا. وهذا من التخصصات التي يتوقف عليها الإبداع في الفقه. فإذا لابد وأن يكون متخصصا في هذا العلم الشيخ، وقد أثبت لنا أنه متخصص من خلال كتبه، فقد صنف في هذا العلم كتب متعددة، صنف كتبا ثلاثة، صنف اختيار معرفة الرجال اللي هو مختصر رجال الكشي مع تصويب وتنظيم وتنطيح، وصنف الرجال وصنف الفهرس. نعم الدعية على الشيخ شيء آخر، مو في خصوص علم الرجال، في كل علوم الشيخ الدعية عليه أنه يسرع في التصنيف، وهذا يوجب الغفلة. هذا ما العلاقة بالتخصص؟ أنبغ النوابغ إذا كان يسرع في الكتابة وما يراجع المسودات ويعيد النظر فيها سوف نجد في كلامه شيء من الخطأ. العلامة هل يشك أحد في أنه كان نابغ استثنائي في جميع الأصول؟ حصل لديه شيء من هذا القبيل، وبكثرة نسبية ما بكثرة في كتبه نتيجة كثرة التأليف والتصنيف، لكن هذا لا ينزل من مقامه ومتخصصه في العلم. النجاشي ما كان يحتاج إلى، بحسب بحثه وبحسب كتابته، إلى جانب الجرح والتعديل وبحسب اهتماماته بالدرجة الأولى، كان يحتاج إلى إثبات أن الشيعة أصحاب كتب ومصنفات ليس أكثر من هذا. ففي هذا الجانب قد تدعى أخبريته لأنه فرغ نفسه لهذا الجانب، لكن في جانب الجرح والتعديل من أين يدعى هذا؟ فلا ينبغي أن نخلط بين الجانب الذي تخصص فيه والجنب التي هي من اختصاص الشيخ في الحقيقة. أنا لا أريد هم من هذا أن أدعي على الشيخ أخبر، لكن على أقل تقدير النجاشي ليس أخبر من الشيخ. طبعا هذا يحتاج إلى دراسة أيضا مفصلة ميدانية نثبت من خلالها أن الشيخ راعى موازين الفقهاء في باب التوثيق والتضعيف أكثر مما راعى النجاشي في باب التوثيق والتضعيف هذه الموازين. هذا يحتاج إلى بحث آخر، لكن يكفينا ببداهة انكر المقدمة الأولى، وهي أن النجاشي حيث سكت فهي شهادة بالعدم. إذن فداود بن الحصين ثقة بشهادة النجاشي وواقفي بشهادة الشيخ الطوسي، فيصبح من الموثقين، فتصبح النتيجة أن رواية عمر بن حنظلة موثقة بداود بن الحصين. هذا على مستوى السند، وأما على مستوى الدلالة فسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.